بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 40 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى.
أقوال العارفين والمربين المرشدين في المجاهدة.
احنا ذكرنا سابقا أهمية المجاهدة، وذكرنا في ذلك آيات وأحاديث، واليوم نريد أن نسمع من علماء التصوف، علماء التزكية، الأولياء، ماذا تكلموا عن المجاهدة وماذا بينوا من أهميتها.
قال أبو عثمان المغربي رحمه الله: من ظن أنه يفتح له بهذه الطريقة أو يكشف له عن شيء منها لا بلزوم المجاهدة فهو في غلط.
يعني الذي يريد أن يحقق مراتب الولاية عند الله عز وجل، نحن لا نريد أن نجاهد أنفسنا لنصل إلى مكانة عند الخلق، أن الناس يعرفوني إني ولي، الناس يعظموني. لا، نحن نريد أن نصل إلى ما يرضي ربنا تبارك وتعالى، إلى مقام القرب من الله عز وجل، إلى مقام الرضا من الله تبارك وتعالى. من ظن أنه يصل إلى شيء من هذه المعاني والمكاشفات من غير مجاهدة فهو مخطئ جاهل، وعما قريب سيكون نادما. لماذا؟ لأنه ستمر عليه الأيام والسنوات ويصل إلى نهاية حياته ويجد أنه لم يحصل شيئا، بل كان في دعاوى وهمية، كان في سراب، وانكشف الآن الوهم وزال السراب ووقف أمام الحقيقة أنه لم يسر إلى الله تبارك وتعالى حقيقة. يعني الإنسان الذي يدرس التصوف ولا يعمل به، أنا أستغفر الله وأتوب إليه وأسأل الله أن لا أكون منهم، أسأل الله أن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا. يعني إنسان الآن إخوانا يدرس التصوف ويشرح ويتكلم في المقامات لكنه لا يجاهد نفسه، نقول له بعد قليل ستجد نفسك أن هذه الكلمات وهذه العبارات لم تنفعك أبدا، بل ربما كانت سببا لمزيد الألم. لماذا؟ لأنني وصفت الدواء لغيري وأنا المريض، أدل غيري وأنا المقطوع، أسعى إلى إصلاح غيري وأنا الفاسد، فأستغفر الله وأتوب إليه.
وقال الإمام الجنيد رحمه الله تعالى: سمعت السري السقطي يقول: يا معشر الشباب، جدوا قبل أن تبلغوا مبلغي.
مين؟ السري السقطي الذي بلغ 90 سنة وقد تربع بتوفيق الله على عرش الولاية، ومع ذلك ماذا ينصح الشباب؟ جدوا أيها الشباب في شبابكم، في حال قوتكم وصحتكم، وفي حال فراغكم، وفي حال طاقاتكم النفسية والجسدية والعقلية، قبل أن تبلغوا مبلغي، يعني قبل أن تصيروا إلى هذا السن. والحقيقة أن السري السقطي وكان في 90 سنة كان يجاهد نفسه بأنواع المجاهدات ما لا يستطيعه الشباب أبدا، ما لا يستطيعه الشباب. يعني عندما تسمع أنه كان يعني منذ 10 سنين لم يضع جنبه على الأرض، كان لا ينام إلا قليلا، كان لا يمد رجليه أثناء الذكر، ولما مد رجله مرة عاتبه ربنا تبارك وتعالى، تنظر أيها الأخ الكريم تقول ماذا يقول السري السقطي. لكن حقيقة إخوة الأكارم، أولئك الكبار يكلمون الصغار ليرتقي الصغار إلى مراتب الكبار.
يا معشر الشباب، جدوا قبل أن تبلغوا مبلغي فتضعفوا وتقصروا كما ضعفت وقصرت. وكان في ذلك الوقت لا يلحقه الشباب في العبادة. وقال أبو عثمان المغربي رحمه الله:
أحيانا نسأل مثلا شابا: لماذا لا تصلي الفجر مع الجماعة؟ ينظر ما هو العذر، مرض ما في، مشاغل ما في، سبحان الله، وإنما هو الضعف، وإنما هو غلبة النفس، وإنما هو السير مع الهوى. لم يجاهد نفسه في استيقاظ من النوم ولا في ترك للفراش. انظروا أيها الإخوة أشياء والله بسيطة نحن نستحي من الله عندما تغلبنا هذه الأشياء البسيطة. يعني والله أنا مثلا ما فئت على الفجر، ليه؟ والله يعني غلبني النوم، استغفر الله وأتوب إليه، والله هذا ليس بعذر. نعم، لماذا الدنيا برد أو ما شابه ذلك، أنا أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. أن أقف في السير إلى الله أمام هذه الأعذار الوهمية التي أسأل الله أن يخلصني منه وأن ينصرني على نفسي وجميعا إن شاء الله تعالى، وأن يرزقنا همة في عبادته ونشاطا في طاعته. اللهم أذهب عنا الكسل والملل.
قال أبو عثمان المغربي رحمه الله: لا يرى أحد عيب نفسه وهو مستحسن من نفسه شيئا، وإنما يرى عيوب نفسه من يتهمها في جميع الأحوال.
سبحان الله، الحقيقة الإنسان عندما يتهم نفسه يستطيع أن يبدأ بإصلاح نفسه، أما إذا كان يزكي نفسه دائما وكان يتكلم عن أعمال صالحة وفقه الله إليها وينسى جانب التقصير. نحن لا ننكر فضل الله علينا بما وفقنا إليه من أعمال، لكن لا نريد أن ننظر إلى هذا الجانب فقط، بل نريد أن ننظر إلى الجانب الآخر الذي أظلم في حياتنا من ثمرة التقصير واتباع الهوى. نريد أن نتكلم عن هذا إخوتي الأكارم، نريد أن نبحث عن عيوب أنفسنا، عن فساد قلوبنا، عن فساد أحوالنا لنصلحها قبل فوات الأوان. وأسأل الله أن يصلح ما بيننا وبينه وما بيننا وبين خلقه. اللهم أصلح ما بقي واغفر ما مضى، اللهم أصلح ما بقي واغفر ما مضى.
وقال أبو علي الدقاق رحمه الله تعالى: من زين ظاهره بالمجاهدة حسن الله سرائره بالمشاهدة.
أردت المشاهدة، مو معناها الكشف، مو معناها الكرامات، المشاهدة للحقائق. وأعظم الحقائق أن تعلم أن الأمر كله بيد الله، وأن الله هو واجب الوجود وإليه يرجع الأمر كله، وأن كل هذا الكون عبارة عن أسباب لا تقدم ولا تؤخر. فإدراك مشاهدة الحقائق أهم وأولى من مشاهدة المحسوسات. إدراك الحقائق أيها الإخوة أهم وأعظم من إدراك المحسوسات.
قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. واعلم أنه من لم يكن في بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذه الطريقة شمة.
لا إله إلا الله، لا يجد من هذه الطريقة في التصوف والولاية شمة، مو مكان ومقعد، شمة بسيطة لا يجد، لأن هذا الطريق مبناه على المجاهدة، على مخالفة النفس، على التزام المأمورات، ترك المنهيات، في مجاهدة مستمرة لنفسه.
وقال الإمام البركوي رحمه الله تعالى: ما أسرع هلاك من لا يعرف عيبه،
الله،
فإن المعاصي بريد الكفر. وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى: إن نجاة النفس أن يخالف العبد هواها ويحملها على ما طلب منها ربها.
لذلك قالوا: دواها في ترك هواها، دواها دوى النفس في ترك هواها، وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصحى فاتهمي.
وقال الإمام البركوي رحمه الله تعالى: المجاهدة هي فطم النفس وحملها على خلاف هواها في عموم الأوقات، فهي بضاعة العباد ورأس مال الزهاد ومدار صلاح النفوس وتذليلها.
إخواننا، الصلاة تفعلها في وقت وربما لا تفعلها في وقت، يعني الفرائض لها أوقات، والنوافل أيضا تفعلها في وقت لا تفعلها في وقت، والصيام كذلك تصوم وتفطر، لكن المجاهدة مستمرة في حياتنا لا ننفك عنها أبدا. مرة نجاهد في فعل الفرائض، ومرة نجاهد في ترك المحرمات، ومرة نجاهد في الحرص على النوافل، ومرة نجاهد في مداومة الأذكار، ومرة نجاهد في عبادات ظاهرة، ومرة نجاهد في عبادات باطنة. انظروا، المجاهدة حال الإنسان في أوقاته كلها، أما بقية العبادات لها أوقات محددة. نعم، الله عز وجل أمرنا بالصلاة في وقت، ومنعنا منها في أوقات، مثلا عن طلوع الشمس، عن زوال الشمس، عن غروب الشمس، ما في صلاة هنا. طيب، إذا لاحظوا العبادات تفعل في وقت وتترك في وقت، لكن المجاهدة تفعل في الأوقات كلها.
وملاك تقوية الأرواح وتصفيتها ووصولها إلى حضرة ذي الجلال والإكرام، فعليك أيها السالك بالتشمير في منع النفس عن الهوى وحملها على المجاهدة إن شئت من الله الهدى. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال أيضا: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. وقال ابن عجيبة رحمه الله تعالى:
طبعا نلاحظ إخواننا أن هذه الآية في سورة العنكبوت، وسورة العنكبوت مكية لا مدنية، إذن هذه قيلت في وقت لم يكن الجهاد فيه مشروعا. إذن ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إذن معنى ذلك ليس جهاد الأعداء، لأن هذا الجهاد الذي كان في مكة.
وقال ابن عجيبة رحمه الله تعالى: لا بد للمريد في أول دخوله الطريق من مجاهدة ومكابدة الله الله وصدق الله وتصديق.
ليه؟ لأنه يأتي هذا الإنسان من ميدان بعيد عن الدين وعن الأخلاق والآداب والالتزام، يدخل في الطريق في التصوف. طيب ماذا يفعل؟ يريد أن يغير نفسه باكتساب الأخلاق الحميدة، بده مجاهدة. بترك الأخلاق المذمومة، بده مجاهدة. بترك العادات السيئة، بده مجاهدة. بالإقبال على الله ظاهرا وباطنا، بده مجاهدة.
وهي مظهر ومجلاة للنهايات، فمن أشرقت بدايته أشرقت نهايته، فمن رأيناه جادا في طلب الحق باذلا نفسه وفلسه وروحه وعزه وجاهه ابتغاء الوصول إلى التحقق بالعبودية والقيام بوظائف الربوبية، علمنا إشراق نهايته بالوصول إلى محبوبه. وإذا رأيناه مقصرا علمنا قصوره عما هنالك. قال محي الدين ابن عربي رحمه الله من كتاب الفتوحات المكية: الرياضات والخلوات والمجاهدات وأثرها. ولما رأت عقول أهل الإيمان بالله تعالى أن الله تعالى قد طلب منها أن تعرفه بعد أن عرفته بأدلتها النظرية، علمت أن ثم علما آخر بالله لا تصل إليه من طريق الفكر.
يعني الإنسان يكون ربما غير مؤمن، آمن بالأدلة والبراهين، فعرف أن الله موجود وأنه خالق الكون بالأدلة، واستطاع أن يقيم على ذلك الأدلة وأن يجيب على الشبهات. هذا الإنسان تعرف على الله بالدليل والبرهان، لكن بعد ذلك طالبنا ربنا بنوع آخر من المعرفة. طيب هذا النوع الآخر كيف نصل إليه؟ كما بالعلم، كما بالدليل والبرهان؟ الجواب لا، وإنما نصل إليه بماذا؟ بالمجاهدة.
فاستعملت الرياضات والخلوات والمجاهدات وقطع العلائق والانفراد والجلوس مع الله بتفريغ المحل وتقديس القلب عن شوائب الأفكار، إذ كان متعلق الأفكار الأكوان، واتخذت هذه الطريقة من الأنبياء والرسل، وسمعت أن الحق جل جلاله ينزل إلى عباده ويستعطفهم فعلمت أن الطريق إليه من جهته أقرب إليه من الطريق من فكرها. ولا بد لأهل الإيمان وقد عرفوا قوله تعالى من أتاني يسعى أتيته هرولة، وأن قلبه أي قلب المؤمن وسع جلاله وعظمته، فتوجه العقل إليه تعالى بكله وانقطع من كل ما يأخذ عنه من هذه القوى، فعند هذا التوجه أفاض الله عليه من نوره علما إلهيا عرفه بأن الله تعالى من طريق المشاهدة والتجلي لا يقبله كون ولا يرده كون.
سبحان الله. هذا أخواننا كلام الشيخ الأكبر الشيخ محي الدين العربي. هذا الكلام كلام بسيط من كلام الفتوحات، لذلك العلماء منعوا من قراءة الفتوحات. لماذا؟ لأن فيها عبارات أيها الإخوة فوق هذا المستوى بكثير، وربما لا نفهمه. لذلك نحن الآن نقول هذا كلام الله، يعني مع أنه ربما عالي لكن يمكن أن يفهم ولو فهما إجماليا. أما هناك كلام أعلى من هذا بكثير، يعني هنا يقول لك الآن هذا الإنسان سلك إلى الله سبحانه وتعالى بطريق النظر والدليل والبرهان، لكن بعد ذلك سلك إلى الله عز وجل بما فتحه الله تبارك وتعالى عليه من أبواب التعرف، لذلك عرفنا الله بالله. أما المرحلة الأولى عرفنا الله بالكون، أما المرحلة الثانية عرفنا الله بما عرفنا به نفسه.
ولذلك قال الله تعالى في سورة قاف إن في ذلك، يشير إلى العلم بالله من حيث المشاهدة، لذكرى لمن كان له قلب، ولم يقل غير ذلك. القوى كقوة وراء طور العقل تصل العبد بالرب، فإن القلب معلوم بالتقلب في الأحوال دائما، فهو لا يبقى على حالة واحدة.
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
فكذلك التجليات الإلهية، فمن لم يشهد التجليات بقلبه ينكرها بعقله، فإن العقل يقيد غيره من القوى إلا القلب.
سبحان الله.
فإنه لا يتقيد وهو سريع التقلب في كل الأحوال،
وهو أوسع من العقل، لذلك ما يدركه الإنسان بقلبه من أذواق ونفحات وتجليات ربما لا يدركه العقل. العقل يدرك المعلومات بطرق المعارف، أما القلب يدرك الحقائق بتجليات ربانية بعطاءات إلهية.
ولذا قال الشارع إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء.
وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، يتقلب كل ساعة بحال، ساعة إقبال، ساعة إدبار، ساعة غفلة، ساعة صحو، ساعة يتعلق بالله، ساعة يتعلق بالدنيا، وهكذا.
فهو يتقلب بتقلب التجليات.
طبعا هذا في حق الأولياء الكبار، الله تبارك وتعالى يقلبهم في تجليات المعارف. نحن هناك تقلبات أدنى بكثير، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، ترى الواحد منا مرة في طاعة مرة في معصية، في تقلب. الأولياء لهم تقلبات أعلى، فهم يتقلبون في المعارف في المقامات في التجليات في النفحات، لكن على كل حال هذا الأمر أيها الإخوة يدعونا إلى مراقبة القلوب دائما، إلى أن نراقب قلوبنا دائما، لأنها ربما انقلبت إلى سوء أو إلى ربما فساد، ونحن نحتاج إلى أن نحميها وأن نحفظها دائما في إقبالها على الله تبارك وتعالى.
فهو يتقلب بتقلب التجليات، والعقل ليس كذلك، فالقلب هو القوة التي وراء طور العقل. فلو أراد الحق في هذه الآية،
يعني العقل غالبا عنده ثوابت، عنده ضوابط، أما القلب عبارة عن انفعالات، عبارة عن تجليات، عبارة عن نفحات، فربما يتقلب القلب مع ثبات العقل. لذلك العقل لا يستطيع أن يقيد القلب، بل ينبغي أن يحميه في سيره وأن يتابعه في تقلباته.
فالقلب هو القوة التي وراء طور العقل، فلو أراد الحق في هذه الآية بالقلب أنه العقل ما قال لمن كان له قلب، فإن كل إنسان له عقل، وما كل إنسان يعطى هذه القوى التي وراء طور العقل المسمات قلبا في هذه الآية، فلذلك قال لمن كان له قلب. رد الشبهات حول المجاهدة.
إخواننا، بعد ما ذكرنا من هذا الكلام السامي الراقي العجيب الدقيق في ميدان التصوف والمجاهدة والإقبال على الله عز وجل، بعد ذاك الرقي الذي دعانا إليه علماء التصوف، وبعد ما سمعنا عنهم وما شهدنا من أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم، الآن لسوء الحظ أيها الإخوة يأتي بعض الناس ليشوش على التصوف منهجه وليطعن به أشياء عجيبة. وحين ذكرنا سابقا أن الدين كله يتعرض إلى الشبهات، فالتصوف أيضا وهو روح الدين شيء طبيعي أن يتعرض لهذه الشبهات. لكن هذه الشبهات يا أيها الإخوة والله أولا تزعجنا جدا، لأنها ظلمت التصوف، والذين تكلموا عنها لا يعرفون التصوف ولا يعرفونه علما ولا ذوقا ولا حالا ولا سلوكا، وإنما كان عندهم جهل أو حقد أو ربما يعني جمعوا الأمرين، فصاروا ينثرون على التصوف شبهات ليقطعوا الناس عن هذا المنهج، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظنون أنهم يدافعون عن الشريعة ويحافظون على السنة وما شابه ذلك. ولو نظرنا أيها الإخوة إلى علماء التصوف في تاريخهم الطويل لوجدنا أنهم الذين تمسكوا بالسنة حالا وفعلا، والذين دافعوا عن السنة قولا وفعلا، والذين دعوا الناس إلى ضبط قضاياهم وأحوالهم كلها بالسنة، والذين جعلوا التصوف في سياج الكتاب والسنة. يعني كيف نطعن بهم بعد كل هذه الأحوال؟ ثم نحن أيها الإخوة الأكارم عندما نتكلم عن التصوف لا نتكلم عن جماعة سكنوا الكهوف وهم قلة في الأمة، لا نتكلم عن أفراد محصورين في الأمة كان لهم أحوال خاصة، إنما تتكلم عن طبقات من العلماء والأولياء والمجاهدين والذاكرين وقراء القرآن الذين انتشروا في طبقات الأمة في الناحية العلمية والناحية الأحوال السلوكية في خدمات الأمة وفي إصلاح الأمة وفي بناء الأمة، فكان التصوف سر نجاح المجتمعات الإسلامية وسر نجاح الأمة في تاريخها الطويل. طب نأتي بعد ذلك نسمع للوثات فكرية وربما طعونات غير صحيحة من ها هنا أو ها هنا للطعن بالتصوف. طب أنت الآن قبل أن تطعن بهذا العدد الهائل من علماء الأمة وأولياء الأمة وصالح الأمة، تعال يا أخي اسمع هذا التصوف من أهله من أصحابه. لكن المشكلة أن الإنسان عندما ينطلق من حقد لا يريد أن يسمع الحق، بل هو يلتقط من التصوف ما يغذي الحقد الذي عنده، وهذا إنسان من الصعب أن تجيبه ومن الصعب أن تعلمه ومن الصعب أن تخلصه مما هو فيه. لكن بالمقابل أيها الإخوة نحن نحتاج إلى أن ننتبه نحن لأنفسنا حتى نطبق التصوف بشكل صحيح، وحتى نزيل عنه ما لصق به من جهل الجاهلين، وحتى ننزه التصوف في مشربه الصافي عن القضايا التي علقت به من ها هنا أو ها هنا، ليبقى التصوف سليما في عقيدته في سلوكه في أخلاقه، وليبقى علماء التصوف هم الأقمار الذين يضيئون حياة هذه الأمة في قضاياها الدينية وقضاياها الدنيوية. نقف أخواننا عند هذا الحد، وفي الدرس القادم إن شاء الله نذكر الشبهات ونجيب عليها بتوفيق الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.